نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله الإمام ابن حجر في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح علوم أهل الأثر قال في بيان شروط الحديث الصحيح أن يكون متصل السند والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث هذا تعريفه تفصيله وتوضيحه ما سلم إسناده من سقوط فيه ما معنى السلامة من سقوط في الإسناد بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه فإذا إذا كان كل واحد قال حدثنا فلان أو عن فلان عن فلان عن فلان ويكون كلهم ثبت لنا سماعه من شيخه الذي روى فيسمى هذا متصلا لأنه وصل أو أوصل بعضهم مع بعض أو اتصل بعضهم من بعض ولم يحصل فيه الانقطاع. سمع ذلك المروي من شيخه، السماع في الحقيقة هذا التعبير قد يكون هنا أغلبية وقد يكون مكاتبة أيضا لأنه من أقسام التحمل أن يكتب إليه أن هذه مرويات وخطه يكون معروفا لديه فيقول كتب إلي فلان قال حدثني فلان، فهذا أيضا يعتبر فيه اتصال تام بشرط أن يكون الكتاب الذي كتب إليه يكون مضبوطا ضبطا لا يعتري فيه الخلل. فأريد أن تفهموا هنا بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه، ربما يكون لم يسمع لكن الاتصال ثابت، كيف ذلكم؟ من صوره أن يكون كتب إليه الشيخ والشيخ قد يكون سمع منه أشياء ولم يسمع منه أشياء لكنه كتب إليه، أو يكون وجد كتاب الشيخ وجادة، هذا إذن يعتبر متصلا. وعلى هذا تجد في كتاب في مسند الإمام أحمد يروي عبد الله ابن الإمام روايات كثيرة على هذه الصورة، يقول وجدت في كتاب أبي بخط يده. انظر، لابد أن يكون التوثق بأن هذا الكتاب أو هذا الخط من فلان حتى تتيقن بأنه هو الذي روى هذا، فهذا أيضا يعتبر متصلا. لا تقول أنه سمع فقط، قد يكون وجد كتابا وجد خطا واضحا متيقنا فيه أنه خطه، فالخط له اعتبار في أمور الشريعة عامة، معرفة الخط. ويستدلون على في مثل هذه المسائل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم أن يبيت إلا ووصيته مكتوبة، رواه ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر وصيته تحت وسادته. فمن هنا استدلوا قالوا مكتوبة، طيب مكتوبة ربما يكون دس إليه أحد، لا، مكتوبة بخط معروف لديه، فإذا حصل فيه شبهة فالوصية مشبوهة، ما هو كذا؟ فيكون نريد أن يعني نفهم أن الاتصال ليس من شرط أن يكون سمع، قد يكون حصل له بأي طريق من طرق التحمل اتصال، وجد كتابه فهذا الكتاب يوصلك إلى فلان. الآن أنت لو قلت قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله ابن الزبير الحميدي حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا متصل ولا منقطع؟ هذا إن شاء الله نعتبره متصلا، وأي اتصال فيه؟ لأنه اشتهر اشتهار الشمس أن هذا الكتاب بهذه الروايات بهذه الصفة، هذا الكتاب من الإمام البخاري رحمه الله. والسند تقدم تعريفه، ما تعريف السند؟ لا تنسوا بارك الله، احفظوا، وإلا يكون سماع فقط ما يفيد شيء. الحفظ خوان، طريق رجال المتن. يقول غير معلل ولا شاذ، والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. ما فيه علة، أي علة؟ قد تكون علة ظاهرة وقد تكون إلا باطنة خفية. لكن أهل الحديث إذا قالوا هذا الحديث معلول بمعنى التضعيف، فيقصدون في الغالب أن فيها علة أو فيه علة خفية لا تظهر على جميع الناس ولا كثير من الناس. ولذلك لما يأتي الذكر علم أو فن العلل أو معرفة العلل، فقال فيه غير واحد ابن الصلاح وغيره لا يقوم به إلا الجهابزة، مثل علي بن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم وغيرهم. فإذا العلة الخفية لا تكون إلا في الغالب في أحاديث الرواة الثقات الذين ظاهروا أحاديثهم السلامة. هناك روايات كثيرة، سفيان بن عيينة حتى هو لما سئل في بعض الروايات قال هل سمعت من فلان؟ قال لا، ما سمعت من فلان ولا ممن سمع من فلان، إنما سمعت من فلان أن فلان أن فلان كذا. فتترك احتمالات الانقطاع والعلل، العلل خاصة في عدم السماء أو إلا في الاختلاط وأنت لا تعرف أنه مختلط وغيرك يعرف، فهذه العلة التي تخفى على كثير من الناس. والمعلل، هذه الكلمة المعلل يعترض عليه اللغويون وقالوا على معلل لا يكون بمعنى الحديث أو الشيء الذي فيه علة، إنما يقال معلول هكذا. لكنه بعض أهل اللغة أقروا وقالوا يقال علل فلان أي أمرضه، فيكون كأنه لما قال علل معلل معناه هذا حديث ممرض، أي طلع فيه شيء من المرض أو شيء من العلة. ففي كتب مفصلة تجدون كلام اللغويين ويقولون إن الأصل معلول ولا يقال معلل، وهذا من أخطاء أهل الحديث. نقول لا، إن شاء الله ليس من الخطأ، وإذا كان خطأ فلا مشاحة في اصطلاح كلمة بمعنى خاص في الاصطلاحات معروفة. والشاذ غير معلل ولا شاذ، قلنا العلة في الغالب لا تترك إلا في الأحاديث التي رواتها ثقات وفيه الاتصال وفيه كذا. حتى قد يكون، وهذا أمر واضح جدا، رحمة الله على أئمتنا ما كانوا يحملون الأمر على حسن الظن، حتى إن الابن نفسه وهو في البيت قد يترك فيه احتمال أنه لم يسمع هذا الحديث بالذات من أبيه. من الممكن أن يكون في هذه الفترة إلى أجداده، أو يكون سافر الولد ما سمع، وهناك سمع أحاديث كثيرة، وهذا يأتي في أبناء كثيرين مثل هذا التعليل. والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، راوي يكون راجحا، هذا أيضا راجح وذاك راجح، يعني ثقة. الراوي يكون مقبولا، الراوي المقبول إذا خالف من هو أوثق منه وأتقن منه، أو يكون واحد يكون خالف الاثنين وكلهم سواء في العلم والحفظ والضبط إذا رأينا، فيكون مخالفة الأقل أيضا عددا لمخالفة الأكثر عددا، يكون شذوذا. كذلك مخالفة من هو أقل درجة لمن هو أعلى درجة يسمى شذوذا. نعم، والمخالفة هي من شرط الشذوذ في الحقيقة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، ولكن الشاذ أن يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا. فهذا هو المعتبر في تعريف الشاذ وفي تشذيذ الروايات. وله تفسير آخر سيأتي. تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس جاء هنا على اصطلاح أهل المنطق، وقلنا لما قال هو تعريف وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فيريد أن يفصل. يقولون وهذا اصطلاح أهل المنطق في الحقيقة، وكلام أهل المنطق يقبله المنطق لا بأس نقبله، لا نرفضه، الشيء الذي يوافقه العقل والمنطق فنحن نقبله. يقولون أن التعريف تعريف أي شيء لا يكون تاما، وأنا ذكرت لكم في أوائل تعريف الجنس والفصل والنوع، لا يكون التعريف تاما إلا إذا كان التعريف مشتملا على الجنس والفصل، الجنس والفصل. أما إذا كان الجنس الخاصة أو الجنس والنوع فقط فقد لا يكون التعريف تاما. كيف ذلكم؟ فخبر الآحاد كالجنس، هم يقول بماذا عرفوا الجنس؟ إذا كان أحد يكون مثل هذه الأشياء الجديدة، أنا أقول لكم جديدة، اضبطوها بارك الله فيكم واحفظوها، لأن المنطق الآن قد بسط أو قد لف بساطه الآن، فلا أحد يقرأ. قرأنا على عالم الناس الحمد لله، وكان رحمه الله يعني جزاه الله خير يفيدنا كثيرا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، كان يدرسنا المنطق وأدب البحث والمناظرة، في الحقيقة رجل علامة إمام في الفنون كثيرة ومنه هذا الفن. فالجنس هو تعريفه ما يطلق على كثيرين مختلفين بالحقائق، يعني حقيقة الشيء مختلف وهذا الشيء حقيقته مختلف، فإذا تكلمت بكلمة عامة تشمل مختلف الحقائق فيقال هذا جنس، هذا جنس. ويمثلونه مثل الحيوان عامة، مثل ما في اللغة العربية يقولون دائما زيد ضارب وعمر مضروب، مثل هذا ضربت زيدا أو ضرب زيد عمرا أو كذا، فمثل هذا حيوان يقولون هذا جنس. لماذا؟ لأنه يشتمل على كثيرين مختلفين بالحقائق، يشتمل الإنسان حيوان قطعا، ما هو كذا ولا ما هو حيوان، الذي له حياة حيوان، والفرس حيوان، ودونه وفوقه كله حيوان، هذه كلها يشملها أو تشملها كلمة الجنس. فإذا إذا عرفت الإنسان فلا بد أن تذكر جنسه وفصله، فصل ما يفصله عن غيره، لا يدخل غيره فيه. جيب الفصل أو ائت بالفصل حتى يفصله عن الحيوانات الأخرى. فإذا إذا قلت الإنسان الإنسان حيوان ماشي، فالحمار أيضا يمشي والفرس أيضا يمشي، ما جئت بشيء يفصله، ما جئت بشيء، هذا تعريف ناقص، ما هو كذا. يعني من الممكن أن تقول حيوان من الحيوانات التي تدب دبا وتزحف زحفا فيفصله عن الزواحف، لكن لا يفصله عن جميع الأشياء. فإذا قالوا لابد الفصل أن يؤتى بالفصل، الفصل ما هو؟ هو الصفة التي لا يشمل غيره. فإذا قل الإنسان حيوان ناطق، يعني يتكلم، لا يوجد، ربما تقول جن يتكلم، لكن هذا لا يعتبر له لأنه هو له جنس خاص وناري وليس. فالحاصل على كل حال، يعني إذا قلت الإنسان حيوان ناطق فقد عرفت تعريفا تاما، لا يدخل فيه لا فرس ولا لا حيوان ساهل ولا حيوان ناهق ولا حيوان صائح الدجاج والديك وغيره. فهنا خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، قال باقي قيوده يعني بنقل عدل تام الضبط هذا كالفصل للصحيح، يعني إذا كان النقل من غير عدل فهو ليس صحيحا، كذلك إذا كان النقل من غير تام الضبط فليس بصحيح، كذلك إذا لم يكن الحديث أو الإسناد متصل السند فليس بصحيح، كذلك إذا كان معللا أو شاذا فليس بصحيح. فكأنه قال خبر الآحاد كالجنس يدخل فيه جميع أنواع الأخبار، قد يكون منقولا هذا الخبر بنقل فاسق، خبر الآحاد كذلك من غير تام الضبط من غير ويكون معللا وشذوذا، كل هذا يدخل فيه خبر الآحاد فصار كالجنس. لكن باقي القيود تفصله فصلا وتميزه تمييزا عاما وبدقة لا يدخل فيه لا الحسن ولا الضعيف ولا موضوع ولا أي نوع من أنواع الروايات. نعم. وقوله بنقل عدل احتراز أما ينقله غير العدل. وقلنا العدل صفة، ما هو كذا؟ العدل مصدر، لكنه أطلق على الرجل المرضي قوله وفعله مبالغة. يقول فلان عدل، الصفة صيغة الصفة يكون عادل، ما هو كذا؟ لكنه للمبالغة يطلقون المصدر عليه، وهذا أمر معروف للمبالغة لإثبات معنى العدالة على أتم الوجوه. فاحتراز عما ينقله غير العدل، قد يكون متهما بالكذب، قد يكون متهما بالفسق أو نوعا من أنواع خوارم العدل. وقوله أو خوارم العدالة. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر. أين هو؟ ما هو موجود في الكتاب عندنا. وقوله هو نعم هو الصحيح لذاته، يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر أما قبله وليس بنات له. وقوله لذاته هو الصحيح لذاته، يخرج ما يسمى صحيحا ليس لذاته بل بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني ليس لذاته بل لأجل غيره، مثل ما يقال في علم الفرائض عصب بنفسه، عصب لذاته يعني عصب بغيره، عصب بالغير وعصب مع غيره، ما هو كذا؟ عصب لأجل الغير وعصب مع الغير، إجل الأخوات مع البنات عصب. فيكون يقول قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا لكنه بأمر خارج عنه، فكأن أشار إلى أن الصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، كما أن الحسن قسمان، حسن لذاته وحسن لغيره. وتتفاوت رتبه، كل شيء فيه تفاوت الرتب لا شك فيه، أنزل الناس منازلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفاوت حاصل لا يكون كلهم سواء، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق سواء كان يخلقهم، لكنه فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وغيره وغيره. تتفاوت رتبه أي رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. العدالة صفة، لكن قد تكون صفة لها الدرجة الدنيا، الدرجة الأسطى، الدرجة العليا. فلان ورع، الورع والتقي. فلان مؤمن، الإيمان درجات، ما هو كذا؟ يزيد وينقص، كذلك هذه خواص كل شيء. فكلما كانت الأوصاف المطلوبة في الصحيح على أتم الدرجات كانت أعلى درجات، وإذا كان أقل فأقل، وإذا كان أقل فأقل، حتى قد يتلاشى فينضم إلى الصحيح لغيره ولا يكون صحيحا لذاته. وتتفاوت رتبه أي رتب الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ الأوصاف المقتضية للتصحيح ما هي؟ عدالة، تمام الضبط، الضبط واتصال السند إلى آخره. فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. إذا كانت هي صفات في الشروط، شروط الصحة، وقد تحيط بها قرائن زائدة عن الصفات فتكون أعلى وأعلى وأقوى وأقوى. حديث صحيح جاء من طريق واحد توجد في رواته وفي إسناده جميع صفات الصحة على أتم درجة، لكن جاء إسناد آخر لهذا الحديث لحديث ثاني، إسناد مقابل إسناد، زاد عليه إسناد آخر وبنفس المواصفات والأوصاف، فيكون لا شك ذاك أقوى من هذا، مع أنه فيهما أتم درجات الصحة، لكن ما دام صار اثنان أقوى، ثلاثة أقوى وأقوى، أربعة، وكلما زاد حتى يصل إلى التواتر فيكون أقوى ولا يتطرق إليه أدنى شك. نعم. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قالوا أصح الأسانيد جاء عن عدة من الأئمة رحمة الله عليهم فيما رأوا أن هذا أصح الأسانيد، ففلان يقول أصح الأسانيد أن فلان أن فلان، والآخر يقول أصح الأسانيد أن فلان أن فلان، فبالجملة حصلت لنا هذه الأسانيد التي أطلق عليها بعض الأئمة هذا الإمام وذاك الإمام وذلك الإمام، فيكون مجموع هذه الأسانيد كلها أصح الأسانيد. ثم انظر فيها بعض الأوساب قد تكون هذه من أصح الأسانيد أيضا، بعضها أصح من بعض وأقوى من بعض. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، لأن هؤلاء كلهم ثقات أثبات لا يتطرق إليهم شك الكذب لا سمح الله وعدم العدالة. كذلك سمع بعض من بعض، لازم بعضهم بعضا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الأئمة قال أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة، ليس عبيدة، عبيدة ابن عمرو السلماني بفتح العين، عبيدة هكذا، عبيدة ابن عمرو السلماني أو السلماني من سلمان نسبة إلى السلمان، عن علي رضي الله عنه، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذه أيضا من الأصح الأسانيد. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن، علاء بن الرحمن هذا مولى حرقة الحرقي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإن الجميع هذه الأسانيد المذكورة كلها يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. هي في الحقيقة لماذا يبحثون عن الأصح فالأصح أو الأضعف فالأضعف؟ فأولا لا فائدة في النظر في مثل هذه إلا عند اختلاف الروايات، اختلاف الرواة في كلمة، اختلاف الروايات بعضها عن بعض بكاملها. فإذا كانت مثلا رواية رواها الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ خاص، وجاءت رواية عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رواية تخالفه، فهنا ينظرون فيه يقولون رواية الزهري عن سالم عن ابن عبد الله عن أبيه يكون أقوى وعلى درجة، فيكون إذا لم يمكن الجمع فإذا جاء الترجيح فيرجحون، وإلا لا ينظر إلى الأصح والأرجح في عامة الأحيان أبدا، إنما فائدتها عند اختلاف الرواة أو عند اختلاف الحديث فقط. فإن الجميع، الآن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عمرة القضية أو عمرة الحديبية مثلا، قصة واحدة يوم واحد وكلها معركة واحدة أو سفرة واحدة، لكن جاء بعض الرواة فزاد فيه كلمات يخالفه الآخرون عنه. مثل هذا إذا تعين المجلس الواحد، الأئمة رحمة الله حينما ينظرون إلى المخالفات وغيرها هكذا ينظرون، ما دام المجلس واحد وفي مجلس واحد سمع فلان وفلان وفلان من الشيخ بكلمة خاصة، وجاء واحد وخالفه في المعنى فقال لا روى اليوم في يوم الفلاني بعد المغرب وكذا بلفظة كذا وكذا، هذا الواحد يخالف الثلاثة، في هذه الحالة يكون الترجيح، أو هذا الواحد الذي عرف أن ضبطه أقل من ضبط فلان فذاك يكون روايته تكون أرجع. فنقول النظر في الرتب ومعرفة اختلاف المراتب لا يكون النظر في هذا إلا عند اختلاف الروايات. أما في عامة الأحيان لو كان الحديث حسنا لغيره فيكون معمولا به إذا كان سالما من المعارضة والاختلاف. فإن الجميع يشملهم اسم الأدارة والضبط إلا أن لمرتبة العليا من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. في يعني العلماء بحثوا، قد يكون فيه اختلاف بعضهم مع بعض أن هذا أرجع ويقول ذاك هذا أرجع، هذا شيء يعني فرعي، لكن الأصل أن المراتب هذه واقعة. إذا كان جاء محمد بن إسحاق وروى رواية يخالف فيها حماد بن سلمة عن ثابت فتكون رواية محمد بن إسحاق مرجوحة وتكون الراجحة رواية حماد بن سلمة. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي يعني كأنه يفصل، نعم،
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جدي الراجح فيها أن تكون حسنة.
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب تأليف لبعض الأئمة، من أشهرها كتاب قاسم ابن قتلو بغى من روى عن أبيه عن جده، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الأخ باسم الجوابرة وكتاب مفيد جدا، فنقل أقوال العلماء. ففيه اختلاف، بعضهم يقول أنه لم يحصل الاتصال في هذا السند، والصحيح أنه اتصال ثابت، لأن الرواية عمرو بن شعيب عن أبيه أبوه من شعيب لا شك فيه، عن جده الضمير يرجع إلى من؟
جد
عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، عن جده
عن عمرو
جد عمرو أو جد شعيب، قل هكذا. فالعلماء رحمة الله عليهم منهم البخاري وغيرهم قالوا المقصود المطلوب أن يكون المقصود هنا شعيب جد شعيب، شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فشعيب يروي عن جده من عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعمر سمع عن شعيب وشعيب سمع جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإذا كلاهما ثقة أو كلهم روايتهم مقبولة واتصال حاصل بينهم. لكن بعضهم قال عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد عمرو، جد عمرو من هو؟ محمد. الدرب هكذا، النسب نسبته ونسبه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فإذا قلنا عن جده الضمير يرجع إلى عمرو فيكون جد عمرو من هو؟ محمد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إذا كان محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومحمد لا تابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل إرسال وانقطاع، الإرسال والانقطاع ما هو كذا. لكن الصحيح الذي صححه الأئمة الكبار منهم الإمام البخاري والدارقطني وغيرهم أن عمر يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جد نفسه عبد الله ابن عمرو بن العاص، لأنه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من أبيه وهو يعني في سن التحمل. فالصحيح في هذا وعلى هذا إذا رأيتم التفصيل ففي محمد بن إسحاق وكذلك في عمرو بن شعيب الإمام البخاري رحمه الله قد أطال الكلام في كتابه جزء القراءة جزء قراءة الفاتحة، يعني له كتاب خاص رحمة الله عليه. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد ابن حجر يبين رأيه هنا فيقول لا شك أن بعضهم قال الزهري عن سالم عن ابن عبد الله عن أبي هذا أصح الأسانيد في الدنيا، هكذا قال. ومحمد بن سيرين الآخر قال محمد بن سيرين، فإذا ما هي أصح الأسانيد؟ هل هي الزهري عن سالم أو محمد بن سيرين؟ فيقول ابن حجر: والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. يعني كأنه يرى إذا رأينا صفات هؤلاء الرواة، ابن معين قال الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه هذا أصح الأسانيد، فهل نقول أنه على الإطلاق أصح الأسانيد؟ لا، نقول المعتمد ألا نطلق على هذه التراجم، يعني هذه الإسناد بهذه الطريقة، لا نقول أنه على الإطلاق أصح الأسانيد. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، فلا نقول لا من هذه كلها على هذا الترتيب الزهري أعلى، لا، قد يكون محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي أصح من الزهري، فلذلك نحن نقول أن المجموع يفيد بأنها أصح الأسانيد، ولا نقول أن الزهري أو محمد بن سيرين أو حماد بن سلمة أن ثابت هو أصح الأسانيد. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، يعني هذا التفاضل الآن درجة من درجات الصحيح إذا اتفق الشيخان، اتفق الأئمة فيما لم ينتقده أحد من الأئمة من أحاديث الشيخين، قالوا إن ما عدا المنتقدات كلها صحيحة، فإذا اتفق الإمام البخاري والإمام مسلم